بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة النساء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه لأن طبائعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أن كان أو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال ابن جرير: حدثنا المثنى وساق بسنده عن أبي إسحاق السبيعي قال: لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قال رجل: لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن منير عن وساق بسنده عن الحسن قال: لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية، قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل ربنا لفعلنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا القتلى فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب علينا أن يقتلوا أنفسكم لفعلنا. فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وساق بسنده عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو أمرتني أن أقتل نفسي لفعلت. قال: صدقت يا أبا بكر. قال: حدثني أبي وساق بسنده عن سفيان عن قوله لما سئل عن قوله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم. قال: حدثنا أبي وساق بسنده عن شريح بن عبيد قال: لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال: لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل، يعني ابن رواحة. ولهذا قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي، وأشد تثبيتا. قال السدي: أي وأشد تصديقا. وإذا لآتيناهم من لدنا، أي من عندنا، أجرا عظيما، يعني الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما، أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي من عمل بما أمره الله به.
هذه الآية السابقة آية عظيمة فيها بيان علم الله عز وجل بخلقه، وأنا من عباد الله سبحانه وتعالى وهم كثر أنهم يخالفون أمر الله عز وجل، حتى إن الله سبحانه وتعالى لو أمرهم بما يرتكبونه اليوم من النهي لما فعلوا، فهم يزنون ويأكلون الربا ويقتلون وكذا، والله عز وجل لو كتب عليهم القتل أمرا لما استجابوا. فلما كان نهيا فعلوا. وهذه من الله عز وجل وهو يبينها لعباده أمر في غاية الأهمية، فإن بعض الناس يرتكب المنهيات ويقبل عليها ويترك الأوامر. الأوامر قائمة على المصالح الخالصة أو الرجح، يعني ما من أمر أمر الله عز وجل به إلا هو قائم على هذا، إما مصلحته مصلحة خالصة وإما مصلحته مصلحة راجحة، وكل المنهيات إما مفسدتها خالصة وإما مفسدتها راجحة. يعني الإنسان من جهة عقلية لو فعل الأوامر لكان خيرا له، وترك النواهي لكان خيرا له، فارتكاب النواهي شر وفعل الأوامر خير، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس لا يأتي الذي هو خير. خذ مثلا على سبيل المثال، كم في تبرج النساء من نفقة ومخاطرة وإعوجاج وغير ذلك. يعني المرأة المتبرجة هل لباسها كالمرأة المحجبة؟ المرأة المحجبة تأتي بعباءة وتأتي بنقاب وتلبسه ربما كفاها السنة، الإزدال الواحد أو العباءة الوحيدة مع غطاء الوجه ربما كفاها السنة، ما تحتاج، لأنها لو جاءت بعباءة أخرى وقالت كل يوم أذهب بعباءة جديدة، فالعباءة واحدة أصلا، الذي تظهر به المرأة هو عباءة واحدة، قديمة جديدة هو واحد. أما المرأة المتبرجة فلا تحتاج أن تشكل، تحتاج في كل يوم إلى لباس جديد. إذن كم ترهق نفسها وكم ترهق زوجها ومع ذلك هي مصرة على التبرج. تعال إلى ما في الحجاب من صيانة، من صيانة للمرأة، فإن الرجال لا تطلعون إليها إذا كانت امرأة عفيفة، أما التي تتاجر بحجابها هذه مسألة أخرى. أما المرأة العفيفة ليست مطمعا للرجال، لكن المرأة المتبرجة مطمع للرجال، فتقع من يقع من المخاطر ما يقع من الزنا والتعديات وغير ذلك ما يقع. ومع ذلك تجد الناس النساء كثير من النساء تصر على هذا التبرج، والرجال يشتري الواحد لابنته ما شاءت من الثياب ولا يبالي، حتى إذا جاءت البنت تتحجب وتطلب من أبيها أن يشتري لها الحجاب ربما هددها بطلاق أمها إن لم ترفع حجابه. تعال إلى المآتم مثلا، المآتم إذا مات الرجل في الإسلام نصلي ونعزي على وجه السنة والناس ينطلقون إلى مصالح، ومع ذلك قل من يقوم بهذا الحد المشروع في المئتم. لكن تعال إلى المخالفة، الصرادقات وإحضار المقرئين وغير ذلك مما يكلف ربما 20,000 30,000، ومع ذلك يقبل الناس على هذا، والسنة مجانية لا شيء فيها، والحرص على الصلاة والحرص على الدعاء، ومع ذلك يهجر أهل الميت ذلك وأقرب الناس إليه، ربما لا يبالون بدعاء عند المقبرة ولا بالصلاة عليه، ما يبالون. تعال إلى الأفراح، الفرق بين الفرح الشرعي وبين غير الشرعي، الناس تنفق فيه الأموال ومع ذلك تنفق الأموال وهي راضية في المعاصي، حتى إذا أتيت إليهم وقلت أنفق مالا في وجه المشروع في بناء مسجد في شراء كتب في صلة أرحام صعب ذلك عليهم وشق ذلك عليهم. فسبحان الله الناس بالعكس، لو أنك قلت لهم، لو أنك قلت للناس مثلا في المآتم لا بد من إحضار مقرئ ولا بد من كذا وكذا وكذا، قالوا يا شيخ هذا إرهاق، لو كان هذا هو الشرع لقالوا يا شيخ هذا إرهاق، هذا إرهاق، يعني إحنا ما نستطيع، والله ما نستطيع إحضار مقرئ ولا نستطيع كذا ولا نستطيع كذا. لو أنه كان مأمورا به، لو كان مأمورا في الأفراح بأن يفعل هذا لما فعله أحد، لو كان مأمور بالأفراح أن يبقى ثلاث ليالي في الشوارع، في الشارع الآن ثلاث ليالي يقلق مضاجع الناس وكذا، لو أنه أمر بذلك لقال يا شيخ بس الناس يشتكون، بس الناس كذا وكذا وكذا. تعالى اليوم إلى من يشتكي من موعظة لو ضارت في الميكروفون خمس دقائق، يا شيخ لو سمحت الناس بتذاكر، شيخ الناس في مرضى، هو ده من الإسلام برضه يا شيخ، احنا نزعج الجيران يا شيخ. والله جاءني رجل يشتكي قال يا شيخ لا ترفع الصوت واحنا مرضى واحنا كذا واحنا كذا في مسجد أم المؤمنين. فأنا ظننت ان الإخوة بتصلي في الميكروفون المغرب والعشاء، فقلت لا انا منبه على الاخوه ازاي انا منبه على الاخوه ما حدش يصلي في الميكروفون. قال لا بيصلوا في الميكروفون. قلت له يا اخي انا منبه. اي صلاه؟ قال الظهر، صلاه الظهر. يعني هو لا يريد ان يسمع التكبير في الظهر من الميكروفون. بيته فين بقى؟ على الناصيه الثانيه، وليس ملاصقا للمسجد، على الناصيه الثانيه بعيد. لكن هل يجرؤ هذا ان ياتي الى فرح من الافراح يقول له هذا الكلام؟ هذا مستحيل. فلو ان ارتكاب الناس من هذه يوم لو كان المنهي هذا مامورا به لجاءوا وقالوا مشق، لجاءوا وقالوا كده. يلا افرض على الناس اسبوعين في المصيف في بلطيم او في راس البر كل سنه ينفق الواحد فيهم 10,000 15,000 يدخل ربما تدخل الزوج او الزوج مصاريف المصيف خلال السنه جمعيه للمصيف كده 15,000 20,000 جمعيه للمصيف. لو ان هذا من الشرع وقلت لهم انفقوا 15,000 في هذا يصعب ذلك عليهم جدا. الاب يقول لولده اذا جاء يشتري كتابا بيعتبر ان هذا من السفه ان يشتري الواحد كتاب. يعني انت خلصت تعليم، انهيت التعليم، ليه تشتري كتب الان؟ تشتري كتب ليه؟ كتاب ب 50 جنيه 100 جنيه 200 جنيه هذا سفه عند الاب. لكن لو الولد اشترى من الموضوعات هذه ما اشترى الاب يدفع لولده. وعلى هذا يعني مثل ولا حرج. قال الله سبحانه وتعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم لو كان هذا هو المشروع لما قتلوا أنفسهم ولما خرجوا من ديارهم استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول ابن كثير هذا من علم الله عز وجل بما لم يكن لو كان كيف يكون. الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا من علم الله عز وجل بما لم يكن لو كان كيف يكون. لأن الله قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خروجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فهذه الآية آية عظيمة الحقيقة توضح طبيعة هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل عليها. نعم.
ثم قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي من عمل بما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون ثم الشهداء والصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ثم أثنى عليهم تعالى فقال وحسن أولئك رفيقا. وقال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه التي قبض فيها أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير. وكذا رواه مسلم من حديث شعبة بن سعد بن إبراهيم به. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. قال ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن حميد وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا. فقال يا نبي الله شيء فكرت فيه. قال ما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك وغدا ترفع مع النبيين فلا نصر إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. وقد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس وهو من أحسنها سياقا. قال ابن جرير حدثنا المثنى وساق بسند عن الربيع قوله ومن يطع الرسول أو من يطع الله والرسول الآية. وقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به في درجات الجنات ممن اتبعه وصدقه. وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا؟ فأنزل الله في ذلك يعني هذه الآية، فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم، فيجتمعون في رياضها فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه، وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به، فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه. وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال أبو بكر بن مردويه وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
يعني هذا الذي أرق منذ جعاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة محبته من رسول الله، فبعض الصحابة ذكر منزلة رسول الله في الجنة وأن منزلة عظيمة من يبلغها، ثم نظر إلى حاله اليوم وهو لا يستغنى عن رؤيته صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، حتى إنه ربما يشتاق إليه فيأتي فينظر في وجهه. طب إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في مرتبته التي كان التي لا يبلغها أحد على الإطلاق، فكيف نرى رسول الله في الجنة ونحن اليوم لا نتحمل ألا نراه؟ فلما ذكر ذلك لرسول الله أنزل الله عز وجل قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمن هم في المراتب العالية ينزلون إلى من هم أقل منهم ويرونهم في الجنة، فنحن نرى النبي في الجنة ونرى الصحابة في الجنة، نحن نرى الله عز وجل في الجنة، فكيف بنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فهذا يدل على شدة محبة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر حديث في مثل هذا المعنى إلى أن قال وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح
والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس أنه قال إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرجو أن الله يبعثني معهم وإن لم أعمل كعملهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله وساق بسند عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك واللفظ لمسلم، ورواه الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قالوا يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال الحافظ الضياء المقدسي هذا الحديث على شرط البخاري والله أعلم.
ومع ذلك والحمد لله فمن فضل الله عز وجل أن المرأة يكون مع من أحب يوم القيامة. لما جاء رجل إلى رسول الله وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال أبشر فإن المرأة مع من أحب. وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي وبكر بن كثير هنا أنه قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت بوضوئي وحاجتي فقال لي سل، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. طيب، ولهذا قال تعالى ذلك الفضل من الله. نعم.
ولهذا قال تعالى: ذلك الفضل من الله، أي من عند الله برحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم. وكفى بالله عليما، أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق.
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فكل ذلك فضل من الله، فتهيئة العبد للعمل هذا محض فضل من الله، ثم إلى دخول الجنة هذا فضل من الله، ثم الترقي في هذه الدرجات والنعيم الذي فيها هذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من فضل الله. فالفضل لله أولا وآخرا، الفضل لله في حصول السبب الذي به استحققت الجنة، ثم الفضل لله عز وجل في دخول الجنة والتنعم فيها. كل هذا من فضل الله، لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي على وجه العوض، فإن عملك لا يبلغ بك هذا المبلغ العظيم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن العمل سبب. فالعمل سبب لكنه عوض لا يساوي هذا شيئا، لأن العمل من فضل الله عز وجل، أنت محتاج إلى أن تسدد ما عليك جزاء هذا العمل الذي من الله سبحانه وتعالى عليك به. أين شكرك لهذا؟ فالعمل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يكون على العمل الصالح وعلى المعتقد الحسن، هذا من فضل الله عز وجل الذي هيأ ذلك لك وشرح صدرك لك. ولا هناك من أزكى منك، هناك من أزكى منك من جهة العقل، ومع ذلك لا يهدى سواء السبيل، فهذا محض فضل من الله عز وجل، هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى أن توفق للعمل. بعض الناس يكون بيته ملاصقا للمسجد ومع ذلك لا يدخل المسجد ولا يلبي نداء، وكأن هذا النداء ليس له. وترى بعض الناس يأتي إلى المسجد يشبه أن يكون زاحفا ومع ذلك وحريص على الصلاة، هذا من فضل الله عز وجل على هذا العبد الذي شرح صدره وهيئه أن يأتي إلى المسجد مع كبر سنه أو مع ضعف قواه، والآخر قوي البنيان والصحة وملاصق للمسجد، ومع ذلك لا يأتي المسجد، بل يتأذى من المسجد ويتمنى أن لو لم يكن المسجد بجوار بيته. بعض الناس هذا يا إخوان ولا لا نراه، ونحن نذهب إلى الصلوات ترى هؤلاء يجلسون بجوار المساجد، فأحمد الله عز وجل أن جعلك من أهل المساجد، من أهل الطاعات، من أهل العقيدة السليمة الصحيحة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كما قالوا: من فضل الله على العبد أن يوفق لصاحب السنة، من فضل الله على الرجل أن يوفق للسنة، هذا من فضل الله عز وجل. شيخك الذي تربيت على يديه يحرم من السنة وأنت ترزق السنة، سبحان الله. قد يكون عالم من 30-40-50 سنة ويصنف الكتب ومع ذلك يحرم من السنة، وأنت ما زلت مبتدئا في الطلب ربما ومع ذلك ترزق السنة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن رجع الأمر كله إلى فضل الله ليس بقوتك، ولهذا من اعتمد على قوته وعلى ذكائه ضل وانحرف. ما لم يعتمد الإنسان على ربه سبحانه وتعالى ويمتن الصلة بربه عز وجل ويقبل بقلبه على الله سبحانه وتعالى ويقول: عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لو لم يتمسك الإنسان بالعروة الوثقى ويقبل على الله عز وجل ربما زلت قدمه. فالهداية يا إخواني محض فضل من الله سبحانه وتعالى، لا ذكاء ولا غنى ولا منصب ولا تعليم. واحد يقول لك: أنا ما تعلمت والله تعليم ديني، لكن هذا تعلم تعليم ديني. قد يكون هذا الرجل ما تعلم تعليما دينيا قط ولا جلس شيخا ومع ذلك يهديه الله، والآخر الذي تعلم وتخصص وبلغ أرفع الشهادات ما زادته شهادته هذه إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: أنا لو كنت ابن الشيخ الفلاني لكنت من أفضل طلبة العلم ولكان حالي في الطلب عظيما جدا. وقد ترى ابن الشيخ ليس كذلك، بل ترى أبعد الناس، بل ربما يأتيك من أدغال أفريقيا يكون طالب العلم وحريصا على الطلب. فليس كل من هو ابن للشيخ يكون مهتديا ومستقيما، وليس كل من هو بعيد يكون منحرفا. فقد يكون الإنسان في محضر من ولا ينتفيه ولا ينتفع. أما كان المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهدون الوحي ويرون الآيات والمعجزات والبراهين، ومع ذلك قلوبهم فيها الكفر بالله رب العالمين، ويتمنون موت رسول الله الآن قبل الغد. فإذا هذا كله محض فضل من الله سبحانه وتعالى، أن يوفق الإنسان للاستقامة، وأن يوفق العلم، وأن يوفق العمل الصالح، هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله، ثبات أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية. والثبات جمع سبة، وقد تجمع السبة على سبين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: فانفروا ثبات أي عصبة يعني سرايا متفرقين، أو انفروا جميعا يعني كلكم. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني ومقاتل ابن حيان وخصيف الجزري. وقوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئا قال مجاهد
ثبات هنا ليس بمعنى الثبات. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، انفروا ثبات أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة، أو انفروا جميعا يعني معا. يبقى ثبات هنا بمعنى فرقة بعد فرقة وجماعة بعد جماعة، جمع ثبة، جمع ثبة وليس من الثبات. فانفروا ثبات فيكون الثبات حال، لا، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يعني انفروا فرقة بعد فرقة أو كونوا معا. نعم.
وقوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن قال مجاهد وغير واحد نزلت في المنافقين. وقال مقاتل بن حيان: ليبطئن أي ليتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتبطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل، يتأخر عن الجهاد ويثبت الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جريج وابن جرير. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافقين أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد: فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلب العدو لك وغلب العدو لكم لما
غلب العدو لك
وغلب العدو لكم لما لما لله في ذلك من الحكمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا.
نعم. فأهل الإيمان لا يعيشون في رغد ورخاء وانتصارات دائما، وإلا لأد هذا ربما إلى البطر والعجب، ولكن لابد من ابتلاءات، لابد من ابتلاءات، فالله عز وجل الحكمة البالغة. وإلا لو كان نصر بعد نصر وغنى بعد غنى وصحة بعد صحة ومعافاة بعد معافاة هكذا، قد يؤدي هذا إلى البطر والأشر. ثم إن الله عز وجل يميز الخبيث من الطيب ويرفع درجات المؤمنين أيضا بالابتلاءات، لابد من محكات وابتلاءات. فقد يسلط الله عز وجل عليك بعض المجرمين فترة من الفترات، وقد يبتليك الله عز وجل بأمر من الأمور لتتحول إلى عبودية، ماذا؟ عبودية الصبر عند الضراء، ليس الشكر في السراء وفقط، بل لابد من جرائم ذلك عليك. فلله عز وجل عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة، وله عبودية في الصحة لا تكون في حال المرض، في الغنى لا تكون في الفقر، في الفقر لا يكون في الغنى. ومن هنا كانت حكمة الله عز وجل البالغة في هزيمة المسلمين في أحد بعد نصر، فكان فيها ما فيها من الأسرار. ولذا بعض من لم يفقه هذا قد يظن أن هذا الابتلاء نتيجة نقص دينه ونتيجة يعني تخلي الله عز وجل عن عباده المؤمنين وهوان المؤمنين على الله عز وجل، ولهذا سلط عليهم الكفار في هذه الغزوة، وسلط عليهم على بعض الصالحين المرض وكذا، لا، الله عز وجل له حكمة بالغة، له حكمة بالغة حتى لا يطغى الإنسان، وإنما يتذكر نعمة الله عليه، ثم يتذكر أيضا ثم يقوم بالعبودية التي تكون وظيفة الوقت الذي يعيشه. نعم.
قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال، يعد ذلك من نعم الله عليه، ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل.
نعم، هو فقط يقول الحمد لله أنني عوفيت، لم أكن معهم في الهزيمة هذه أو في حال المصيبة أو في القتل. نعم.
ولئن أصابكم فضل من الله، أي نصر وظفر وغنيمة.
والعكس بقى، لئن أصابكم نصر وغنيمة، نعم،
لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مراده. ثم قال تعالى: فليقاتل، أي المؤمن النافر.
إذا هذا هو شأن المنافقين، أنه إذا حصلت هزيمة قالوا الحمد لله أننا لم نكن مع هؤلاء، وإلا لا أصيبنا مثل ما أصيبوا، ولئن كان نصر قالوا يا ليتنا كنا معهم. نعم.
في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب وسلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين: وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من القيام بها. ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، وقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، ثم وصفها بقوله: الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. وقال: حدثنا سليمان بن حرب وساق بسنده أن ابن عباس رضي الله عنهما تلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: كنت أنا وأمي ممن عثر الله عز وجل. ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب، وكانوا مأمورون بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون ولو أمروا بالقتال ليتشفوا من أعدائهم، ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة منها،
قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام أشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنع وأنصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا مواجهة الناس خوفا شديدا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي لو ما أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء، سفك الدماء ويتم الأولاد وتأيما النساء. وهذه الآية كقوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
فدل هذا على أن هذه المقولة لما تخرج من المنافقين أو من ضعاف الإيمان. أما الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم ما قالوا لما كتبت عليهم القتال، ولا قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، إنما كما قال سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم.
قال ابن أبي حاتم وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ورواه النسائي والحاكم وابن مردويه من حديث علي بن الحسن بن شقيق به. وقال أصباط عن السدي لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة، فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال، فلما فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت. قال الله تعالى كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قال مجاهد إن هذه الآية نزلت في اليهود. رواه ابن جرير. وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنيا. ولا تظلمون فتيلة، أي من أعمالكم، بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي.
وهذه الآية فيها إشارة ويا قوله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، وفيها أن الإنسان لا يبتلي نفسه ولا يسأل دائما أصعب الأشياء وشق الأشياء، وإنما يتعبد الله عز وجل بعبودية الوقت، ما يتمنى أن يبتليه الله ليصبر، ولا يتمنى أن يسلط الله عز وجل مثلا عليه ظالما فيصبر أو مرضا فيصبر أو غير ذلك، وإنما يسأل المعافاة. فإذا ابتلي بشيء من هذا سأل الله عز وجل الصبر والثبات وغير ذلك. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن الحسن قرأ قل متاع
الدنيا قليل، قالوا لولا كتبت علينا القتال حتى نقاتل وكذا وكذا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم. نعم. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق بسنده عن هشام قال قرأ الحسن قل متاع الدنيا قليل، قال رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك، وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه.
سبحان الله، ما أعظم هذا التشبيه. ما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب. الواحد لو نام ثم رأى في النوم أنه يأكل كذا ويشرب كذا، ورأى أنه رئيسا ورأى أنه كذا، ثم قام، فين الرئاسة؟ راحت الرئاسة. فإن الطعام الشيء كذا أراح خلاص، كان طيف في النوم ثم انقضى. هكذا الدنيا إنما هي طيف، وإنما هي حلم يراه الإنسان في منامه حتى إذا استيقظ ما وجد فيه شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. هذه الدنيا كلها بما فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط. هذه الدنيا التي يتنافس فيها الناس، وما ضل ضال ولا انحرف منحرف إلا بتعلق بالدنيا. كل المصائب يا إخواني نتيجة التعلق بالدنيا، نتيجة التعلق بالدنيا، المشاحنات والاختلافات والمعادات وكل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. قطع أرحام وكذا من أجل ماذا؟ من أجل دنيا. الإنسان يعادي أخاه الآن في المحاكم ليه؟ من أجل دنيا، فدان أرض أو قرط أرض أو جزء من بيت أو كذا وكذا، هذا يقتل هذا لماذا؟ من أجل دنيا. كل المنافسة تجعل من أجل دنيا. لكن في أخوان إحنا في قاعدة عرفية بالحق بين اثنين، لأنهم اختلفوا في الصف الأول من الذي يتقدم في الصف الأول، فأحدهم قال لا أنا، والثاني قال أنا وكذا، وحصل يعني نوع تطاول نتيجة المنافسة على الصف الأول. في قاعدة عرفية عملت كده يعني، في قاعدة عرفية عملت مثلا لإطعام الطعام، أنا المسؤول عن إطعام الطعام في رمضان في هذا المسجد، أنا لا أجيب التمر، لا أنا لا أجيب التمر، لا كذا كذا كذا. هل حصل هذا؟ ما رأينا منافسة، ولا حتى ما زلنا نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا، وما رأى الواحد قرعة بعينيه قط في هذا الباب. نعم الحديث موجود، لكن ما رأينا اقتراعا على الصف الأول. فين هو الاقتراع على الصف الأول؟ فتجد المصائب كلها إنما هي من التعلق بالدنيا. وإنما مثلك ومثل الدنيا كهذا الطيف الذي تراه في منامك ثم تقوم وقد انقضى هذا. طبعا لو الحلم فيه آلام تقوم وتنتهي، ولهذا الإنسان أول ما يقوم إذا كان يرى التلاءات وكذا يحمد الله أن هذه كانت رؤية، والعكس إذا وجد نعيما أو كذا ربما قام وتحصر، لأنه ربما إذا كان يأكل الطعام لازال أثر الطعام في فمه، ربما يشعر بأثر الطعام في فمه فيتمنى لو استمر. أو ربما الواحد يقوم وقد جاء واحد يوقظه فقال: يا رجل يعني ما أتيتني إلا الآن، أنا كنت في رؤية جميلة، دعني وكذا. فهكذا الدنيا يا إخواني سبحان الله، ما إن تجمع حتى تمرض، حتى تموت، حتى كذا 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 إلى آخره سبحان الله. شوف الدنيا، شوف احنا اليوم يا اخواني نجلس في هذه المجالس وغدا الله اعلم تحت التراب. احد اخواننا الذين نحسبه على صلاح الحقيقة، يعني كان زميلا لنا في التدريس زمان يعني قبل ما نسافر في سنة 90 وكذا، اخونا الاستاذ معداوي احد الاخوة اللي كان هنا معنا يحضر الدروس احيانا، الحقيقة ده رجل يعني نحسبه من الصالحين، حتى هو مدرس سبحان الله، صاحب خلق يا اخواني سبحان الله. توفي، علمت أنه توفي بالأمس، أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يرزقه الفردوس الأعلى سبحان الله. شوف بالأمس القريب يعني من أشهر كان معنا يحضر يوميا، ثم ابتلي بمرض الكبد منعه فترة، ثم اليوم علمنا أنه مات بالأمس ودفن سبحان الله. وهكذا أنت غدا الله أعلم الذي قد تبتلى بالمرض، وبعد غد الذي نقول صلينا على أخينا الفاضل فلان الفلاني بالأمس. ولهذا خذ من صحتك لمرضك وخذ من فراغك لشغلك. لكن الإنسان والله يا أخواني ما يعتبر طالما في صحة وذهاب ومجيء وكذا، ما يعتبر. لا شك أن الميت بالأمس هذا يتمنى أنه لو لم يترك درسا واحدا، ولو لم يضع المصحف من يده، ولو ما يفطر عن الصلاة، لأنه يجد أن هذا العمل الصالح هو الذي أمامه في آخرته في قبره وما يلي هذا القبر. حتى ولو كان من المحسنين تمنى أنه لو كان قد ازداد إحسانا وإقبالا على الله عز وجل لكان هذا خيرا له. لهذا إخوان الإنسان لابد أن يعتبر بهذا، لازم يعتبر بهذا. ممكن الآن بعد الدرس هذا قد تفارق روحك جسدك، كما ذكرت لكم من قبل ما كان أخينا علاء كان يجلس، أخونا محمد ماضي في أحد الدروس، وما أظن واحدا فيكم يعني يبلغ صحته ويعني فتوته، ما أرى فيكم من يبلغ فتوته سبحان الله. وما إن ذهبنا إلى من الدرس عدنا من الدرس إلى البيت وأفطرنا حتى جاءنا الخبر بدأ الأخ محمد ماضي توفي إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف عمه يهدم بيته ليبنيه وكذا، المهم داخل سعد عمه وداخل فوقع شيء عليه فمات وفي غاية القوة، ففي لحظة واحدة قد ينقضي عمرك. فلهذا الإنسان لابد أن يتدبر هذا وأن يعقل هذا. يا أخواني ما في لحظة تستحق أن تعصي الله سبحانه وتعالى فيها، ليه تعصي الله عز وجل؟ ولا هذه الدنيا تستحق أن تحرص عليها فتعصي الله عز وجل من أجل تحصيلها، وأنت قد تزول عنها في لحظة تحصيله، في لحظة تحصيلك قد تزول عنها. كم من إنسان مات وهو ينافس على الملك، وكم من إنسان مات وهو يضرب في الأرض حرصا على المال، وكم من إنسان مات في أحضان المومسات والبغايا سبحان الله، وابتلي بالأمراض بسبب هذا، فتحول من شاب يمارس هذا الزنا إلى شاب محجوز في المستشفيات ينتظر الموت في أي لحظة نتيجة هذه الفيروسات التي أصيب بها نتيجة هذا التطلع للنساء. إذن أي لحظة قد يموت فيها الإنسان، فليأتك الموت وأنت على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا الدنيا لا تساوي شيئا. صدق الحسن إذ يصورها بهذه النوم التي ينامها الإنسان. صور كثيرة للدنيا ولكن قلوبنا في غفلة، ويظن الواحد أنه سيبقى المحذر من الدنيا لا المحذر، وسيبقى الحي مع الصحة لن يمرض، ومع طول العمر لن يموت، مع أنك قد تكون غدا أثرا وقصة من القصص. يقال فيك ما نقول نحن في أخينا الذي توفي نسأل الله أن يرحمه، يقال فيك كان بالأمس معنا، كان كذا كان كذا كان كذا. نعم، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنيا. نعم.
وقال ابن معين كان أبو مصهر ينشد ولا خير في الدنيا لمن لم يكن من الله في دار المقام نصيبه، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب.
نعم.
وقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة، ولا ينجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما ومقاما مقسوما، كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه حين جاء الموت على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. وقوله ولو كنت في ولو كنتم في
آية من آيات الله، خالد بن الوليد آية من آيات الله، أن يغزو كل هذه الغزوات وأن يقاتل في كل هذه المعارك ويموت على ماذا يا أخواني؟ على فراشه، على فلا نامت أعين الجبناء. نعم.
وقوله ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصينة منيعة عالية رفيعة، وقيل هي بروج في السماء قاله السدي وهو ضعيف، والصحيح أنها المنيعة، أي لا يغني حذر وتحصن من الموت،
حذر وتحصن من الموت كما قال زهير بن أبي سلمى،
ومن خاف أسباب المنايا يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمي. ثم قال المشيدة هي المشيدة كما قال وقصر مشين، وقيل بل بينهما فرق، وهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة، وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص. وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق
إلى قول وإن تصبهم. نعم.
وقوله وإن تصبهم حسنة، أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك، هذا معنى قول ابن عباس وأبي العالية والسدي، يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو إنتاج أو غير ذلك كما يقوله أبو العالية والسدي، يقول هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وكما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر، ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: وإن تصبهم حسنة، قال: والحسنة الخصب تنتج مواشيهم وخيولهم وأنعامهم ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان، قالوا: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة، والسيئة الجدب والضرر في أموالهم، تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذه من عنده. يقولون: بتركنا ديننا واتباعنا محمدا صلى الله عليه وسلم أصابنا هذا البلاء. فأنزل الله عز وجل: قل كل من عند الله. وقوله قل كل من عند الله أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: قل كل من عند الله أي الحسن والسيئة. وكذا قال الحسن البصري. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال: ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى قل كل من عند الله. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السكن بن سعيد وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس وقد ارتفعت أصواتهما، فجلس أبو بكر رضي الله عنه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس عمر رضي الله عنه قريبا من أبي بكر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ارتفعت أصواتكما؟ فقال رجل: يا رسول الله. قال أبو بكر: يا رسول الله، الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما قلت يا عمر؟ فقال: قلت الحسنات والسيئات من الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل. فقال ميكائيل: مقالتك يا أبا بكر. وقال جبريل: مقالتك يا عمر. فقال: نختلف فيختلف أهل السماء، وأن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض. فتحكم إلى إسرائيل فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من الله. ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال: احفظ قضائي بينكما، لو أراد الله ألا يعصي لما خلق إبليس قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة.
لا شك. نعم.
ثم قال تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنته ولطفه ورحمته. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال السدي والحسن البصري وابن جريج وابن زيد: فمن نفسك، أي بذنبك. وقال قتادة في الآية: فمن نفسك، عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. وقال: وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر. وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في الصحيح، والذي نفسي بيده: لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وقال أبو صالح: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بذنبك وأنا الذي قدرتها عليك. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار وساق بسنده عن مطرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا إليه وإليه يصيرون. قال ابن كثير: وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا، ولبسطه موضع آخر.
نعم، انتبهتم لوجه الرد: وأن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وأن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. أو قوله سبحانه وتعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. إذن الحسنة إنما تكون من الله عز وجل وسيئة إنما تكون بسبب فعل العبد وكذا. فهذا فيه الرد على القدرية وعلى الجبرية. على القدرية الذين إيه نفوا مشيئة الله عز وجل وإرادته، فالحسنة من عند الله سبحانه. وعلى الجبرية الذين يقولون بأن السيئة وكذا كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى ولا فعل للعبد، فهنا نسب الفعل للعبد. وما صابك من سيئة فمن نفسك، يبقى الأولى رد على القدرية، ما صابك من حسنة فمن الله. هم يقولون لا ده من العبد، العبد هو الفاعل لجميع أفعاله. طب والثانية رد على الجبرية الذين يقولون كل من عند الله والعبد ليس من عنده شيء. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى هتكون مثل الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فقد تضمنت الرد على الطائفتين. وما تشاءون هذا رد على الجبرية، إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية. فلا بد من أن نؤمن بهذا، أن العبد مشيئة وأن الرب مشيئة وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. تاب هنا الرد على الجبرية والقدرية ما وجهه؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، هذا رد على مين؟ فمن الله. هذا رد على مين؟ على القدرية الذين يقولون بأن العبادة هم الفاعلون هم الخالقون لأفعاله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا رد على الجبرية الذين يقولون لا إرادة العبد ولا مشيئة ولا اختيار ولا إلى آخره. فلهذا قال ابن كثير وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا، ولبسطه موضع آخر. طيب قد يظن ظن أن هنا تعارضا في هذه الآيات، فالأولى ما أصابك من أينما تكون يدركه الموت ولو كنت في بروج مشاهدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. إذا حسن من الله والسيئة من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب كيف لا يفقهون حديثا والله عز وجل يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ أليس هذا يكون تقريرا لما نفي عنهم؟ يعني ما الذي أخذ على في الآية الأولى يقول حسن من عند الله والسيئة من عندك؟ طيب الله رد عليهم فقال فمن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب ما يقول هذه من عندك والله يقول هذه من نفسك، يبقى ما وجه الإشكال إذن؟ طيب ما قالوا من عند الله الحسنة من عند الله والسيئة من عندك، وهنا الحسنة من الله والسيئة من نفسك. ايوه بس الايه ايوه ما الظاهر ما ليس فيه هذا. نعم طيب ما هنا السيئه قال وما صاب سيئه فمن نفسك. نعم ايوه على دي الأولى يعني. والثانية نعم نعم أشهد الأولى في نفي التقدير. طب والثانية من يعني الأولى في التقدير أن كل منهم مقدر كده. والثانية أنها بالسبب يعني. عبد الرحمن يعني أن ما أصابكم من خصب أو جذب أو كذا فكل هذا من عند الله. نعم طبعا هذا المعنى واضح فيها. ففي الأولى هم لا يريدون تقرير معتقد أن الحسنات إنما تكون بفعل عبد أو السيئات وأما الحسنات تكون من عند الله عز وجل كذا، إنما أرادوا عيب النبي صلى الله عليه وسلم ولمزه والطعن فيه وفي أصحابه. فما أصابنا فإذا نزل بهم خصب وزرع وكذا وحصول خيرات قال هذه من عند الله، انت ما لك دخل فيها، لا تقول هذه بسبب الايمان ولا بسبب الطاعات، لا لا هذه من عند الله. طيب واذا حصلت مصيبة قال ايوه بسببكم انتم بهذا الدين الذي انتم عليه، مثل ما يقول كثير بعض الناس ما شفناش الفقر الا من يومكم، يوم ما بقى في دؤون وبقى في مش عارف ايه وكذا والمجتمع والغلاء والاسعار طيب ولو جاء خير هل يقولون هذا بسبب الطاعات وبسبب كثرة من يحفظ القرآن وكثرة؟ لا أبدا، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا الظواهر الكونية كالبراكين والزلازل قد ينسبونها إلى سبب الطاعات أو غير ذلك. طيب فإذا هؤلاء يقولون على وجه التشاؤم أي ما حصل لنا الشر إلا من يوم أن جئتم بهذا الدين. طيب رد الله عز وجل عليهم، هذا إذن خاص بالكلام في رسول الله. الآية التي بعدها هذا تقرير عام للإنسان من حيث هو الإنسان، وإن خطب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد به جنس الإنسان، وهو قوله ما أصابك من حسنة فمن الله، لا شك أن النعمة وكذا هذه من الله سبحانه وتعالى وهي من عطاء الله عز وجل وكذا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فما نزل بك بلاء إلا بسبب ذنب، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فارجع بالسيئة إلى نفسك، فلعلك أذنبت فابتليت بسبب هذا، فما نزل بك بلاء إلا بسبب ذنب، ولهذا اهرع إلى الاستغفار. هذا تقرير من حيث هو التقرير، أي أن الله سبحانه وتعالى كل ذلك مقدر من عنده عز وجل، وليس الإيمان سببا في حصول الشر بل هو سبب في حصول الإيمان، والبلايا هذه قد يكون السبب فيها هو المعاصي وغير ذلك. إذن هؤلاء ما قالوا هذا على وجه التقدير حتى يرد عليهم، ما قالوا الحسنة والسيئة من الله تقديرا، لا ما قالوا هذا تقديرا، إنما أرادوا اللمزة والعيبة والنقصة، أي ما رأينا من جذب فمنكم أنتم، وما رأينا من خير فمن الله، لا دخل لكم فيه. فالله عز وجل قال بيننا الحسنات والسيئات هذه بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل جعل أسبابا فللطاعات فللفتح والبركة وكذا سبب، وهو الطاعة، ولو أن القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأيضا للابتلاءات والمصائب وكذا سبب، وهو ما يقترفه الإنسان من الذنوب والمعاصي، وإن كان الجميع لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. نعم نعم
قوله
نعم نعم. بإيه؟ أيه يقول إيه؟ نعم. اعتنق كلام الشيخ.
يقول لا وجه للحكم عليهم بالوضع من حيث متنه فإنه ليس فيه متنه ولا من حيث متنه فإنه غير مستنكر فاستنى قائد السنة على أن كل شيء من الطاعات والمعاصي فبإرادة الله تبارك وتعالى لا يقع شيء من ذلك رغما عنه سبحانه وتعالى لكنه يحب الطاعات ويكره المعاصي.
إلى هذا بعيد اللي يقول فيه شيخ الإسلام هذا موضوع مرتبط فقه المعرفة، هذا ليس كلاما سهلا. شوف كده شيخ الإسلام إذ يقول هذا، هذا يكون بعد بحث دقيق. نعم
الحشية شيخنا أنا ذكر أن ابن الجوزي أيضا جعله في الموضوع.
نعم قال إيه؟
قال وكذلك جعله ابن الجوزي في الموضوع.
إيه نعم.
وذكر شيخنا كلام الحافظ ابن حجر قال وقال الحافظ ابن حجر هذا خبر منكر وفي الإسناد ضعف. قال أخرج البزار بسنده ومتنه.
هذا ابن حجر يقول إيه؟
قال وقال الحافظ ابن حجر هذا خبر منكر وفي الإسناد ضعف.
تمام يعني حكم عليه بالنكارة وضعف السند.
وذكر ابن الجوزي في الموضوع.
لا شيخ الإسلام ما يقول مثل هذا إلا يعني بسبر. نعم اي نعم نعم.
وقوله تعالى وارسلناك للناس رسولا اي تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه وكفى بالله شهيدا اي على انه ارسلك وهو شهيد ايضا بينك وبينهم وعالم بما تبلغهم اياه وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا.
نعم يكفي. نعم حسب العمل ينظر الإنسان في نفسه. نعم أي نعم ينظر إلى حاله. ضعف إيمانه نعم الصحابة لا.